بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه المحاضرة وهي 14 في تاريخ القانون، تتحدث عن العقود ما بين الغائبين، وسبب مناولة هذا الموضوع هو أن الرومان في تاريخهم القديم كانوا يفترضون ويطلبون حضور أطراف التعاقد بذاتهم حين العقد. ما كانوا يتصورون أن المتعاقدين يمكن أن يغيب أحدهما أو ينفصل عن الآخر. لكن في حديثنا عن البابليين نجد أن الأمر يختلف، وليس كما كان الشأن عند الرومان. طرق المواصلات الجيدة بلا شك تسهل عملية أو إنشاء علاقات لرجال الأعمال بين أشخاص مقيمين في أماكن مختلفة، وينتج من ذلك بطبيعة الحال وجود عقود بالمراسلة. في روما نجد في بابل نجد أن التقدم القانوني ملحوظ لو قيس بالنسبة إلى الرومان. كان يجري التعاقد عند البابليين من مدينة لأخرى بواسطة الرسل أو سعاة البريد. يعني نفترض أن البايع هو في مدينة والمشتري في مدينة أخرى، فساعي البريد أو الوسيط ينقل سند الملكية بعد أن وقعه وختمه مثلا بالطرق التي عرفناها سابقا البايع، ثم ينقله إلى المشتري والمشتري وافق على ذلك، يتم تسليم وتسلم أو توقيع أو إيقاع العقد من الجانبين بواسطة الرسل والوسطاء. لم توجد لدى البابليين حسب تتبعنا دائرة عامة للبريد، فالملك نفسه على سبيل المثال كان يبعث بتعليماته للسلطات القضائية بواسطة جندي يوصف بأنه رسول الملك، أحيانا يسمى مراسل. لكن نريد أن نتحقق ونعرف ما هي كيفية التعاقد بالمراسلة. كانت تتم بأن يقوم الرسول بحمل الكتاب الذي يتضمن مشروع العقد ويذهب به إلى المرسل إليه، ثم يعود الرسول حاملا معه قبول المرسل إليه ليسلمه إلى المرسل. يعني الإيجاب الصادر بمصطلحنا الحديث أو بمصطلح الإسلامي بمصطلح الفقه الإسلامي، الإيجاب الصادر من البايع كان ينقله الرسول إلى المشتري، ثم المشتري يوافق عليه ويرجع به إلى البائع الأول، المتعاقد الأول المتعاقد الثاني، أو الطرف الأول في العقد والطرف الثاني. على جميع التقادير عثر بهذا المعنى على كتب كثيرة تتضمن هذه العبارة: أجبني بسرعة، أو لا تبقي الرسول عندك، مما يكشف عن المبادرة من قبل المشتري على سبيل المثال أو القابل الذي يقبل الإيجاب أن يقبله بسرعة والفورية الممكنة. فإذا أجبني فورا أو أجب عليه فورا أو لا تبقي ولا تمسك الرسول عندك، هذه العبارات كلها قرينة على وجود واسطة لنسميها الواسطة البريدية أو البريد السريع في نقل محتويات ومضامين العقد من واحد إلى آخر. استعمال العقود بالمراسلة لدى البابليين على غرار ما تستعمل فيه هذه العقود في عصر الحاضر لم يكن يتم إلا في نطاق محدود، لأن لم يكن شيئا أصليا في الحقيقة، لم يكن أساسا. كان يستبعد استعمال القانون، كان يستبعد استعمال العقد بالمراسلة عند بيع شيء معين، شيء بعينه يعني البيع الشخصي، كالبيع كبيع البيت أو الحقل أو الرقيق، لأن التقاء الإرادتين من قبل البائع والمشتري يتطلب تأكيده بيمين، يعني حالة من القوة ومن العزم، وبلا إشكال يجب أن يشهد بذلك شهود ويثبت في لوحة مهيئة تكون سندا للملكية، وبلا إشكال تستخدم هذه اللوحة في براحل لاحقة على ساد سند يكتسب الإنسان فيه الملكية. أما التعاقد بواسطة التوكيل، يعني الشخص نفسه لا يباشر العقد وإنما يطلب ويفوض الأمر إلى وكيله في أن يقوم بذلك، كان باستطاعة شخص أن يلجأ إلى تعيين وكيل عنه ليحل محله، وطبعا هذا إذا كان لا يتمكن التعاقد بنفسه، وكان يمكنه اللجوء إلى تعيين وكيل بموجب كتاب يكلف فيه الوكيل بالتعاقد باسمه، يعني باسم الأصيل، طبعا مع شخص معين مشتري معين، فإذا يعطي وكالة إلى شخص على أساس أنه يتصرف نيابة عنه في إجراء العقد مع شخص معين بقيمة معينة. فبلا إشكال الوكيل كان يهيئ اللوحة باسم الأصيل، وأمثلة العقود بالمراسلة التي نشرت لحد الآن تنطبق على التصرفات بإرادة منفردة ولها صفة مؤقتة كالوكالة والقرض. إبراء عقد الوكالة لا يكتنف بأي صعوبة لأن القبول كان يستخلص من تنفيذ الوكالة. يعني شنو؟ يعني لما شخص يطلب من آخر أن يكون وكيلا عنه وممثلا إياه في أداء ذلك، طبعا حينما يؤدي العمل يعني تنفيذه للمسؤولية التي أنيطت به عبارة أخرى عن قبوله، إذا لا نشترط في قبوله أكثر من أن يقوم بما أمر به. إذا القبول كان يستخلص من تنفيذ الوكالة، وأما بالنسبة إلى الاقتراض فكان يستحسن تعليق إبرام العقد على تسليم الكمية التي كان يطلب اقتراضها، لذلك كانت تسلم إلى حامل الرسالة لوحة تتضمن التعهد المحتمل للمدين اللي هو يطلب القرض في حالة ما إذا وافق المرسل إليه على تسليم الرسول الشيء الذي أريد اقتراضه. تدخل الوكيل كان يسهل إبرام العقود بين الغائبين، طبعا لأنه في حتى في زماننا هذا، تصور أنك مثلا تسكن في بريطانيا وتريد أن تطلب من شخص في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في إيران أن يقوم ببيع بشراء، أنت لا تستطيع وليس في مقدورك أن تسافر آلاف الكيلومترات أو الأميال، وقد تكون هناك مخاطر في الانتقال أو مصاريف ومشاكل أخرى محاذير أخرى، لكن تطلب من وكيلك القيامة بذلك، إذن هذا بلا إشكال يسهل. أما التعاقد بالمراسلة، إذن عندنا التعاقد بالمراسلة والتعاقد بالتوكيل. التعاقد بالمراسلة في الحقيقة الرسول أو حامل الرسالة ليس سوى ناطق بلسان من أرسله، بينما الوكيل يحمل صلاحيات، يحمل دور في المفاوضة ويناقش مع المتعاقد الآخر شروط العقد. إذن الوكالة توصف بنفس الوصف الذي أو مشابه الوصف الذي في زماننا هذا، عن عقد يقوم بموجبه شخص يدعى الموكل، شخص يدعى الموكل أو الأصيل يمنح شخصا آخر يدعى الوكيل أو النائب سلطة القيام باسمه بتصرف حقوقي أو بمجموعة من التصرفات الحقوقية. هذه التصرفات قد تكون إقراضا، قد تكون تحصيل دين واستيفائه، شراء، نقل ملكية إلى غير، إيجار، استئجار مركب أو حقل. لكن يجب علينا أن نكون أكثر تخصيصا وأكثر وضوحا فيما يتعلق بقوانين حمورابي في هذا المجال. قانون حمورابي لم يكن يتضمن أي نص يتعلق بأحكام الوكالة، لكن عدد من التصرفات الحقوقية في الحياة العملية كان يشير إلى أن وكيلا ما استعمل في إجراءها. فكيف نفسر ذلك؟ القانون أغفل ذلك، يعني قانون حمورابي لم يتحدث عن الوكالة. فإذا مثلا سئلنا مرة هل يوجد نص في قانون حمورابي حول الوكالة، لا يمكنكم أن تقولوا نعم، لكن هل البابليون عرفوا الوكالة وهل مارسوها؟ نقول نعم، هناك نماذج تشير بوقوع عقود مبنية على أساس الوكالة. فإذا يجب أن نميز بين الأمرين، وكيف ننسق بينهما حينما نجد تصرفات حقوقية في الحياة العملية يشير قسم منها إلى وكيل أجراها، وهذا واضح من تعريف الوكالة. إذن الأفضل أن نعرف الوكالة ونجد آثارها. الوكالة يتطلب تكوين أطراف واتفاق بينهم، كما يجب على الأصيل أن يقدم للوكيل الأداة والوسيلة لتنفيذ وكالته. مثلا أحد الوكلاء كلف من قبل الأصيل بتسليم كمية من الحنطة لشخص، يذكر في الرسالة بوجود كمية موضوعة تحت تصرفه ليسلمها إلى هذا الشخص، ويستخلص من الرسائل بأنه كانت تقع على الوكيل مجموعة من الالتزامات منها ما سنذكره. فإذا الوكيل مكلف بأداء مجموعة من الالتزامات لا بد منها. أولا يجب أن يكون دقيقا في إجراء مواد الوكالة أو مفاد الوكالة. يجب عليه أن يؤدي تماما المهمة التي أوكلت إليه، وقبل بلي يجب أن يؤدي تماما المهمة التي أوكلت به وقبل القيام بها. طبعا إذا كان كذلك فإذا التزم، ولا بد أن يقوم به على الوجه الذي كلف به من دون أي إهمال أو تقصير. إذا أهمل الوكيل أو أساء تنفيذ الوكالة فعليه أن يعوض الأصيل عن الأضرار المحتملة التي وقعت بخطأ وتفريط منه. ثم النقطة الثانية وهي مهمة، أن يقدم الوكيل لموكله حسابا عن مهمته، يعني تقرير كامل وكشف دقيق للأعمال التي قام بها. فإذا كان قد كلف بتحصيل دين معين فإنه يتوجب عليه أن يوصل المبلغ الذي قام بتحصيله إلى الوكيل إلى الموكل. إذا كلف بشراء شيء ولكنه لم يستطع أداء مهمته وتنفيذ وكالته، طيب الفلوس الموجودة بيده، الثمن الذي كان قد أعطي، يجب أن يرجعه إلى الموكل. لا يقبل منه أن يعتذر بأن والله أنا ما قدرت وآسف جدا وهذا زين، آسف جدا هاي بيش تخرج، جيب الفلوس الطفية، قلت لك اشتري لي بيت، ما اشتريت ما شكت، جيب الفلوس. فإنه يتوجب عليه عندئذ إعادة القيمة التي سلمت عليه. إذا لم يفعل ذلك كان للموكل الحق في أن يلقي القبض عليه ولا يخلي سبيله حتى يقدم كفالة. في بعض الأحيان نجد أن الموكل يأخذ احتياطات إضافية، يأخذ حذر شديد، لا تستغل الثقة التي منحها الوكيل، وذلك الاستيلاء على المال المسلم إلى الوكيل لتنفيذ الوكالة، فيلجأ الأصيل إلى تسليم الفضة للوكيل على صور قرض، حتى إذا لم يكن بإرجاعها عند عدم تنفيذ الوكالة اعتبر قانونيا مقترضا ممتنعا من الوفاء بالقرض. وهذا طبعا في صياغة قانونية أقوى، يعني أنت مدين اقترضت مبلغا من المال ويجب عليك أن ترجع ذلك. أما إذا كنت أمين وأنا أعطيتك مبلغ من المال على أساس أنه تشتري لي بيه سيارة، دابة، بيت أو أي شيء من قبيل هذا، فطبعا أنا معذور ما أقدر أسوي. يختلف الوضع القانوني تماما، ولذلك حاولوا أن يصوغوه بصياغة عبارة عن القرض، وكان عدم تسليمه للثمن عبارة عن امتناعه عن الوفاء بالقرض. وطبعا من لا يقوم بوفاء القرض في بابل في القوانين البابلية كان يسجن أو يعذب، وحتى في بعض الأحيان كان يؤخذ رقا من قبل المقرض. أما آثار الوكالة، يعني عرفنا العقد بالمراسلة والعقد بالوكالة وحددنا الوكالة نفسها، الآن نريد أن نرى آثارها. من الآثار الأساسية للوكالة هي أن الوكيل يعتبر حضوره بمثابة حضور الأصيل، إذن يتصرف كأنه هو إذا لم يكن موجودا. وطبعا ألا في أزمنتنا هذا المعنى وارد، نقول بأنه مثلا إذا هناك محاضرة أو هناك حفلة أو هناك مؤتمر قد يحضر الشخص المهم بنفسه وقد يمثله يرسل ممثلا معنا. إذا هناك احتفال رسمي بافتتاح مدرسة أو قضية فقد يحضر الوزير وقد يرسل الشخص نيابة عنه. هاي الفكرة، فكرة إرسال نائب أو تمثيل شخص عن الأصيل في القيام بالمهمة، في الحقيقة هي من آثار الوكالة. العلماء، علماء تاريخ القانون، تساءلوا عن الآثار التي تنتج عن التعاقد بطريق التوكيل. قالوا إذا كان العقد بالمبرم من قبل الوكيل يمكن أن يجعل من الموكل دائنا أو مدينا كما لو كان قد أبرم العقد بنفسه. بعض المؤلفين يرى بأن الكلدانيين كانوا أكثر تقدما من الرومان حول هذه النقطة، لأن البابليين كانوا يقبلون بمبدأ التمثيل. مبدأ التمثيل، مبدأ النيابة، شخص يمثل شخص آخر كان مفهوم لدى البابليين، في حين عند الرومان هذا المعنى لم يكن واضحا. إذن كان يفترض بأن الأصيل حاضر، يعني حضور الوكيل بمثابة حضور الأصيل، فكأن العقد قد أبرم من قبله وبواسطته، بينما لم يكن هذا المعنى ممكنا ومفهوما ومقبولا لدى الرومان، لأن الملكية عندهم لا تنتقل مباشرة للموكل، وإنما كان لابد من اكتسابها من قبل الوكيل أولا ثم ينقلها بدوره إلى الموكل. وتجد الفرق واضحا بين الأمرين. حينما أشتري أنا كوكيل أشتري بيت لأخي أو لابن عمي أو لصديقي، إذا قبلنا بمبدأ التمثيل فأنا يدي يد الأصيل، أنا تصرفي يكون تصرف مستند إلى تمثيل ونيابة عن الغير. بينما إذا كان النظام القانوني لا يفهم هذا، وإنما يقول أنت تشتري لنفسك أولا ثم تنقله إلى من طلب منك، وطبعا هذا تعقيد في العملية القانونية. هذا كل ما أردنا أن نعرفه عن الوكالة والبيع بالمراسلة والبيع بطريق التمثيل. والآن ننتقل إلى فرع آخر نميز فيه بين البيع والمقايضة. إذا كان التبادل هو تبادل عيني، ومقايضة بمعنى أخذ حنطة أسلم في مقابلها صوف مثلا، والمسألة واضحة أنه شخص عنده مرعى ويملك 400 رأس غنم، فبطبيعة الحال يملك صوف كثير. شخص آخر كان قد زرع الحنطة والفصل والموسم كان جيد، الآن محصول عنده كثير. هذا عنده فائض من الحنطة وذاك عنده فائض من الصوف، فيأتي بكمية من الحنطة يتنازل عنها للطرف الآخر على أساس أنه الطرف الآخر الطرف المقابل يعطيه شيء من الصوف. هذا يستخدم الصوف لشؤونه وذاك يستخدم الحنطة للوازمه. إذا كان هذا هو يعني الجوهر للتعاقد، التعاقد العيني وتبادل السلع أو المقايضة، فما معنى البيع؟ لا بد أن نميز بشكل دقيق بين البيع وبين المقايضة. أولا نقول عن البيع، لم تكن للبيع من حيث المبدأ صفة تعاقدية، ولم يكن يتولد عن البيع التزام إلا في حالتين فقط. الحالة الأولى حالة البيع بالائتمان أو النسيئة، يعني يجي يأخذ من باب مثال السجاد أو يأخذ البقرة من باب المثال ولا يدفع ثمنها إلا بعد حين، فيعتبر هذا نسيئة وتبقى بذمته. والحالة الثانية حالة البيع بشرط التسليم. استلام البضاعة في الحالة الأولى كان يلزم المشتري بأداء الثمن عند تحقق الأجل، والبائع الذي استلم الثمن مقدما في الحالة الثانية يلتزم بتسليم البضاعة في التاريخ المتفق عليه. إذن البيع في هاتين الحالتين ينتج آثاره فور إنهاء التعاقد، لكن الناس كانوا يبرمون غالبا، وفيما عدا الحالتين اللتين ذكرناهما تصرفات تترتب عليها أيضا بعض الالتزامات، وذلك بموجب شروط خاصة جرى العرف على استعمالها فيما بينهم. وإذا أردنا أن نقارن بين البابليين في الشرق والرومان في الغرب نجد أن الأمر لم يكن كذلك في روما إلا في أواخر العهد الجمهوري حينما أصبح البيع عقدا رضائيا، ولكن التزام بضمان المشتري في عقد البيع ضد الاستحقاق الذي يدعي به الغير لم يكن ليفرض على البائع في البداية إلا بموجب شرط موجود في البيع. العلماء لا يملكون وثائق كثيرة عن عقد البيع أو التصرفات الحقوقية بشكل عام، لكن لا يعني أنه العمل جرى على تحرير أسناد خطية بجميع التصرفات التي هي من قبيل البيع. كان متعارفا أن كثيرا من البيوع تجرى بصورة شفوية كما في زمان هذا. حقيقة حتى في الفقه الإسلامي هل يشترط أن يكون العقد مكتوبا أو الأصل في العقد أن يكون ملفوظا أو يتفوه به؟ نجد في أكثر الكتب الفقهية التأكيد على أن التلفظ بالإيجاب والتلفظ بالقبول مهم. فإذا يقول لا بعتك هذه الدار ب10,000 دينار أو درهم أو دولار أو أي مبلغ آخر، ولا بد أن يكون الطرف الآخر على وعي لما يقول ويقول قبلت أو قبلت هذا البيع، أو في الزواج أنكحتك نفسي أو أنكحتك موكلتي على الصداق المعلوم، فيقول الزوج أو وكيله قبلت النكاح لموكلي أو لنفسي على الصداق المعلوم. لا بد أن يكون هناك تعبير شفوي أو خطاب أو تكلم، ولهذا نجد هناك نص يقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني ليست النية الموجودة في قلبك كافية للتعبير عما في ضميرك، وإنما لابد أن تكون صريحا في التعبير عن ما في ضميرك. فالكتابة يعني كتابة العقد وتدوينه هذا ليس هو الفرض الدائم. نقول إذا كان العقود كلها شفوية وما كانت تكتب أو قل ما كانت تكتب، طبيعي أنه ما تصلنا أسناد معينة موقعة من قبل الطرف الأول والطرف الثاني إلا في الحالات الخاصة. إذن لم تصل إلينا سوى التصرفات التي كان يجري حفظها بعناية تامة لدى بعض الأسر، وطبعا هذه كانت تتعلق بأسناد ترتبط بملكية المنازل الأراضي والأرقاء، وكان قد تم اكتسابها أو شراؤها لقاء ثمن نقدي. كان يجري إبراز هذه الأسناد أمام القضاء عند الحاجة إليها، وحينما كان يقع نزاع بشأن حق الحائز في هذه الأشياء. أما الأسناد التي تتعلق بمقايضة عقار بعقار أو رقيق برقيق فهذا كان نادر جدا، يعني نادر أن نجد سند يحكي لنا ذلك، لأنه بالمصطلح الدارج عندنا في العراق نقول سلم بلم، يعني هذا يسلم الشيء الذي بيده وذلك يسلم الشيء بيده، هذا يسلم لنفترض صفيحة من الزيت على أن يستلم في مقابله من باب المثال 5 صناديق من التفاح مثلا، أو كذا مثلا نصف طن من الحنطة. المسألة كان مسألة تسليم وتسلم، هذا يسلم وذاك يسلم، فإذا لم يكن هناك حاجة لتدوين أو تحرير سند خطي بهذه الأمور. سبق أن قلنا أنه لم تكن لعقد البيع في الأساس صفة العقد، إذن ما كان معنى العقد لدى البابليين؟ لماذا نعطي فضة أو نقد أو بصورة جوهرية تأكيد ثنائي يتضمن تصريح أحد الأطراف بأنه اشترى الشيء المعين ودفع ثمنه، في حين أن الطرف الآخر كان يؤكد حق التسلط والسيادة على الشيء، والسند في هذه الصورة يبين ما آل إليه هذا الحق. التصريح الأول يدلنا بأنه كان يستعمل في البيع بطريقة القبض باليد لدى الرومان مثل ما قلنا سلم بلم، ويكون ذلك عندما يقول المشتري إن هذا الشيء هو لي بموجب الحقوق الكريتية، ثم يضع في الوقت ذاته يده على الشيء ويقبض عليه. يعني وضع اليد شيء مهم، التسليم والاستلام شيء مهم، ينتج عن ذلك استعمال كلمة القبض أو القبض اليد، لكن هذا القبض اليد لم يكن واجبا وضروريا في روما إلا للأشياء الثمينة. كذلك كان على المشتري لدى البابليين أن يحوز الشيء حيازة مادية وفي جميع الحالات، يعني حقيقة يمسك بالشيء، وما مجرد أنه قبيله من دون أن يستلمه فكان هذا غير مفهوم في ذلك الزمان. هذا كله بالنسبة إلى عقد البيع أو البيع نفسه. ماذا عن المقايضة؟ المقايضة كانت تفترض دائما القيام بتسليم متبادل يجري باتفاق مشترك بين الأطراف، فمن تسلم شيئا كان يجب عليه أن يسلم شيء آخر مكانه على سبيل المقايضة. إذا كان هذا الشيء المسلم على سبيل المقايضة أقل في القيمة من الأمر الأول، مثلا أنا أسلم صفيحة مليانة من السمن الحيواني وفي مقابل ذلك أستلم كيسين من الرز، من الواضح أو المتعارف الشكل بأن قيمة الصفيحة من الرز من السن الحيواني أقل من كيسين من الرز، خصوصا إذا كان الكيس كبيرا سعره قد يكون أكثر، يعني سعر الرز أكثر. فماذا يحدث لو كان هناك اختلاف بين الشيء الذي استلمناه والشيء الذي سلمناه؟ إذن يضاف عندئذ مبلغ من المال كرصيد يوازي الفرق بين قيمة ما استلمه وما سلمه طبعا، وتعاد الموازنة في المقايضة. وكان يمكن للبضاعتين أو الشيئين موضوع المقايضة أن يكون من طبيعة واحدة، يعطي حقلا ليستلم منزلا أو أرضا معدة لتشييد البناء أو الغرس. إذن يتم مبادلة منزل بمنزل، أرض بأرض، حقل بحقل، رقيق برقيق. لكن أحيانا يكون موضوع المقايضة مختلف، يقايض حقلا ببيت أو أرضا برقيق، سمنا برز، رزا بصوف. وحيث أن المقايضة تتضمن إجراء نقل ملكيتين، صاحب الصوف يجب أن ينقل ملكية الصوف إلى الطرف المقابل، والطرف المقابل إذا كان يملك من باب المثال حنطة ينقل ملكية الحنطة إلى من نقل إليه الصوف. فإذا المقايضة كانت تتضمن إجراء ملكيتين أو نقل ملكيتين، لذلك كان يحرر سندان لا سند واحد، يعطي لكل واحد من الأطراف أصحاب العلاقة سندا بوقوع المقايضة وانتقال الملكية. فإذا الشخص الذي كان يسلم الصوف كان يعطي سندا بأن مالك هذه الصوفات هو فلان الفلاني، والذي كان يسلم الحنطة كان يعطي سندا بأن مالك هذه الكمية من الحنطة هو الشخص الكذائي. نقل الملكية في المقايضة كان يتم كما يتم في البيع، وذلك بالقيام بعمل ظاهري رمزي معبر هو رمي العصا. هذه طبعا نجد أن الأعراب تختلف فيها، أحيانا تجد التوقيع، أحيانا تجد المصافحة، أحيانا تجد تعابير أخرى. في بعض الأعراب كان يكفي أن يضع الإنسان يده على شاربه، أو أحيانا يعطي وثيقة شعر واحدة من شاربه. هذه كلها تعود إلى شد الالتزام وإلى احترام التصرف القانوني الذي قام به الإنسان. في هذه الصورة نجد بأن العمل الرمزي الذي هو رمي العصا كان كناية عن أنه أمضى البيع وماشي وما بناء يلغي أو يزيله. في الوثيقة كان يكتب وقد رمى المشتري العصا من فوق الشيء، وقد جرى العمل بهذا العرف في بابل الجنوبية في لاغاش حوالي 2550 قبل الميلاد، وفي أور حوالي 2220 قبل الميلاد، وكذلك في بلاد البحر. تسرب استعمال هذا العرف إلى بابل الشمالية من الجنوب، وبقي العمل به زمنا طويلا حتى عهد أبي إيشوه بالنسبة لبيع الرقيق، وبقي العمل بهذا العرف حتى عهد سامسو إلونا من حول ما يتعلق ببيع العقارات. إذن رمي العصا كان كناية في تلك المناطق وفي تلك العصور على أساس رمز لإتمام عملية نقل الملكية، ويعني علامة على أن البيع قد تم ومن دون أي نقص. لكن نجد بأن هذا المعنى الشكلي، يعني يقوم بتصرف يشير ولا بد أن يكون كذلك. هذا له مشابه في الرومان. الشعوب الأخرى وفي مقدمتها الرومان كانوا يستعملون الحرب الممثلة بعصا صغيرة، وذلك عند المطالبة بالاستحقاق أو باسترداد الملكية، لما يقول له رجع لي فكان يستعمل تلك العصا أو تلك الحربة. يشير قانون الساليين لاستعمال هذه الحربة الممثلة بالعصا عند التعبير عن التخلي عن الحق، عن أي حق من حقوق لصالح الخير. فكرة رمي العصا للتخلي عن الحيازة أو الملكية صيغت لدى الحقوقيين الغربيين، وتشير الكلمة إلى الترك أو التخلي، دعه يفعل أو خلي بينه وبين البضاعة أو الملك مثلا. وكانت تصنع هذه العصا بمادة من خشب خاص، وتعرف الخرافات تدخل السهنان بها وينسبون فضيلة سحرية وآثار وكرامات مثلا لهذه العصا، أنه إذا كانت كذا. وبعدئذ صارت هذه العصا رمز لسلطة الملوك لدى الشعوب الغربية القديمة، الصولجان وما شكل ذلك. البيع يكون بصورة مبدئية عبارة عن تصرف ينشئ عن إرادة الأطراف الحرة، لكن أحيانا يكون البيع مفروضا كالبيع الجبري وليس نتيجة للإرادة الحرة. طبعا الشيوع هناك يكون منشأ، يعني عادة الشيوع أو الملكية الشائعة تحصل من الميراث حينما يتوفى الشخص، ويكون البيت مشاعا بين أولاده وزوجته أو بين أولاده. طبعا كان يتضمن ويستدعي ويستلزم محاذير كبيرة، لا يسمح لكل واحد من الورثة أن يستعمل حقه بحرية، كما يكون كذلك مجالا لتنازع المصالح، كل واحد وبدء الخلافات والمشاحنات، كل واحد يريد تحقيق إرادته ورغبته. لنفترض هناك مشتري أحد الورثة يريد أن يبيع، الورثة الآخرين ما مستعدين أن يبيعون. نجد في بابل عقد عدد من العقود المبرمة بين مالكين مشتركين أو على نحو الشيوع، مثل البيوع الجارية في بابل ما بين الإخوة والأخوات والأب وأبنائه أو بناته والزوجة زوجته إلى آخره. هذه البيوع كانت بيوع رضائية لإزالة الشيوع، يعني شرمك وكن بيع حتى نزيل الخلاف، غير أنه كانت توجد بعض الأمثلة على البيوع الجبرية، منها مثلا بيع جرى في العام 24 من عهد الملك سامسو إلونا، حيث يجري في أن الشخص أجبر على أن يبيع. لعل في زماننا هذا إجبار البلديات لصاحب الملك بأن يبيع حتى يوسع الشارع على سبيل المثال هو مصداق من مصادر ذلك. على كل، هذا كل ما أردنا بيانه في البيع والمقايضة، وإلى أن نتحدث في المحاضرة القادمة عن محل البيع، بحيث قد يكون شيئا ماديا وقد يكون منقولا قد يكون عقارا، إلى أن نتحدث عن هذه بالتفاصيل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.